الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنة والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 65 بعد 100، والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر شوال لعام 45 و400 وألف، ومع المجموعة 28 من رسالة تدبرات من تفسير ابن القيم رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى سورة الزخرف، قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. قال: فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات فيحتجن إلى حلية يكملن بها، وأنهن عيات فلا يبن عن حجتهن وقت الخصومة، مع أن في قوله أو من ينشأ في الحلية تعريضا بما وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن ويطعهن، وتعريضا بأنهن لا ينشأن في الحرب والطعان والشجاعة، فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن.
نعم، هذه فوائد دقيقة، كما قلنا تفسير ابن القيم رحمه الله، وقفات ابن القيم وقفات في غاية النفاسة والدقة، وكلها فوائد، فوائد علماء، فوائد راسخين. من المراد به أو من ينشأ في الحلية؟ النساء. طيب، فيه فوائد. الفائدة الأولى: فأشار بنشأتهن في الحلية إلى أنهن ناقصات، فلما كنا ناقصات احتجنا إلى حلية يكملن بها ويحصل بها الرغبة فيهن ويكون لها القدر. هذا أمر. أما الرجل فهو كامل من غير ذلك. ما نقول الرجل يحتاج إلى حلية ويحتاج إلى زينة كما يكون عليها المرأة، لا، الرجل ليس كالمرأة. الرجل يزينه الله سبحانه وتعالى، قد زين الله بخلقته وبلحيته. المرأة سبحان الله تجد إذا خرج فيها في وجهها شعر أو كذا قد ينفر منه الطباع وينفر الزوج وينفر. أما الرجل زينته في لحيته، لحية كفة، ومع ذلك يدل على فحولته وعلى كماله وعلى غير ذلك، كما جاء في الأثر: سبحان من كمل الرجال باللحى أو زين الرجال باللحى. ولهذا المرأة مستقيمة الفطرة لا تكون مع زوج حليق. يعني بعض الناس يظن أن الزوج إذا كان حليقا وإلى آخره، مع أي امرأة ينفع هذا؟ مع المرأة المستقيمة ما تقبله أبدا، ما تقبله، ما تقبله. فنجد أن الرجل مع كمال شعوره، الشعور التي في الوجه، إلا أنه يزداد بذلك ماذا؟ يزداد بذلك كمال. كما أن المرأة سبحان الله يخرج شعر في وجهها فهذا يؤدي إلى قلة الجمال، لكن في رأسها محل جماله، ولهذا سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، والنساء بالذوائب، فتعمد المرأة إلى حلق رأسها لتشبه بالرجال، ويعمد الرجل إلى حلق لحيته لتشبه بالنساء، سبحان الله. فالله عز وجل جعل هذا خلقة ولهذا خلقة. يبقى قوله تعالى ومن ينشأ في الحلية، ولهذا تجد النساء من طبيعتهن محبة الزينة ومحبة التزين والحلية وكذا، ولهذا ترى البنت الصغيرة من الصغر تهتم بهذا الأمر، تحب الذهب، تحب التحلي، تحب كذا. فإذا أردت أن تكسب قلب امرأتك أدخل بماذا؟ بشيء من ذلك، حتى لو أنك جئت بشيء له صفاره وله صفار الذهب ولو مزور، لكن له صفار الذهب، وتأتي لها بهذه وتقول هذه لك، تفرح المرأة بثياب جديد، بحلية، بزينة، بغير ذلك، تفرح المرأة، والهدايا التي تتعلق بالزينة تكون قريبة إلى قلب المرأة. ونوصي أن المرأة تتعود هذا أمر طيب، وأن المرأة تنشئ البنات على هذا، بشرط أن لا يكون ذلك في الخارج. خلي البنت من الصغر تقف أمام المرأة تزين نفسها، تصفف شعرها، تجمل هيئتها وغير ذلك، خلي البنت يغرس فيها هذا الأمر، بدلا من أن تنتقل إلى زوج وبعدين تكون المشكلة بعد عدة أشهر الزوج أن يطلقها. لماذا؟ لأنها لا تهتم بنفسها، ولا تهتم بنظافتها، ولا تهتم بحالها، ولا تهتم بكذا. فهذا من أسباب الطلاق الكثير جدا، عدم اهتمام المرأة. يقول يا شيخ أنا تزوجت امرأة لكن لا أجد عندها بغيتي، لأن البنت لم تتعود هذا، لأن الأمة كذلك لم تتعود هذا. لا تبالي بأي ثوب تنام، بأي ثوب تبقى، بأي رائحة تلقى زوجها، بأي لا تفرق بين ثياب كذا وثياب كذا، لا. فنقول على المرأة أن تنشئ ابنتها، طبعا مع تقوى الله، دي باب يعني باب الطاعة، لكن مما ينبغي أن تعود المرأة في ابنتها أمران. الأمر الأول العناية بالنفس والنظافة والجمال، بالجمال والتزين، تصفف شعرها، مش تنشأ من الصغر معقدة. أسوأ لحظات البنت أن أمها تأتي لتصفف شعرها، ما تعودت. فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني المطبخ. بنت تقف في المطبخ من سن عبد الله، تنقل كأسا، طبقا، تفعل كذا، أي شيء. الألعاب التي نأتي للبنت بها ألعاب مطبخ، ولا نجيب لها أدوات نجارة ولا أدوات حدادة، لا، ألعاب مطبخ، نغرس هذا فيها من الصغر، لأن هذا أصلا تشجع البنت وتنشئ البنت على ما ينفعها. النبي قال لابن عباس احرص على ما ينفعك، فالبنت في المطبخ بدلا من أن تفشل. هذه أمور قد تبدو عند الناس من الكماليات، هي في الحقيقة عصب في الحياة. نظافة المرأة، اهتمام المرأة بنفسها، مطبخ المرأة، لسان المرأة، اللسان الطيب، اللسان الجميل، اللسان كذا. المرأة حتى مع الزوج لو كان عندها بعض الشيء، تجعل معاملتها للزوج أمام الناس معاملة حسنة، يبقى فيه لسان. إذا كانت أخت الزوج مثلا في البيت وأتت لأخيها أو كذا، يبقى فيه أسلوب تبالغ في الاحترام والتوقير. يا أبا إبراهيم، لأن أبو محمد اشتكوا منها كثير من يوم ما احنا بدأنا الدروس، وأبو محمد خلها أبو إبراهيم مثلا، يا أبا إبراهيم تحتاج يا أبو إبراهيم، والله عناية أبو إبراهيم، عناية، بحيث أنها تنقل الأخت كذا، أو تنقل الأم كذا. إذا دخلت الأم تزور الزوج مثلا، تزور ابنها مثلا مرة في الشهر ولا كذا، يبقى تستعد للقاء الأم وتحاول كذا، وتشعر الرجل بكيانه وتشعر الزوج. لكن بعض النساء ما عندها فقه في ذلك، فتعود الأم، يا ابني كانت ورطة، الله يعينك يا ابني، الله يعينك، ده المرأة لا تحترمه، ده المرأة كذا، أو تعود أختك كذا. لا، على الأقل إن لم يكن هذا عندك كطبع يعني ومعاملة، وهذا الذي يتعين عليه وهذا الأصل، لكن على الأقل أمام يعني حتى الناس كوجه إعلامي، يعني تشعري برجولتي أمام الناس. هذه أمور ينبغي أن تدرس في البيوت،
ولا تدرس في المساجد فقط، هذه أمور ينبغي تدرس فيها لأن عليها عمد الحياة. هو يا أخواني كيف يقع الطلاق يا أخوان؟ أن تطالق في كلمة تقع في لحظة وبعد ذلك يبحث عن شيخ. كيف وقعت؟ باستفزاز. ولهذا كثير من الأزواج ليه طلقت؟ يقول يا شيخ والله الله المستعان، والله يا شيخ أنت لو أنا تحت ضغط نفسي الله المستعان، وأنا وأنا وأنا. طيب لماذا؟ ما هو الطلاق كلمة تقع نتيجة معاملة. ولهذا البعض يقول طلاق غضب ما يقع. كيف طلاق غضب ما يقع؟ فصل أي غضب ما يقع طلاق، أي غضب مطلق الغضب، وفي أحد بيطلق له غضبان يبقى لا يقع غضب على وجه الأرض. ولا المرأة سترى حق الزوج كلام طيب استعداد تجمل ويدخل عليها ولا ما أحسنك من زوجة أنت طالق، هل هذا يحصل؟ هذا ما يمكن، إنما استفزاز يمين شمال افعلي لا أفعل، مقابلة النهي للأمر، مقابلة الإعراض للإقبال، حينئذ الزوج قد يطلق عند هذا الاستفزاز. هذه أمور لابد أن نغرسها في نفوس بناتنا من الصغار. يبقى الاهتمام بالزينة أو ما ينشأ في الحلية لابد، هذا ينبغي أن ننشئ البنات في هذا الباب، لكن طبعا نعلمهن الحياء والعفة ونفرق بين ما هو داخل البيت وما هو خارج البيت، وكل ذلك أيضا يكون بمراعاة الأحكام الشرعية. مهم جدا والبنت تتجمل أيضا أن تعلم حكم النمص وحكم الوصل وحكم الوشر وحكم كل هذا لابد أن تعرفها أيضا. يبقى بتتعبد الله عز وجل بهذا التجمل على وجه مباح. لا تحقرن من المعروف شيئا في تربية الأبناء وتربية الأولاد، لا نحقرن من المعروف شيئا، إنما نهتم بالبنت من جهات عديدة، ثم هذه الجهات لا نجدها يعني الله المستعان الله المستعان، يعني قد لا تستطيع بعض البنات أن تعلم كيف تنظف نفسها من عادتها التي خلقها الله عز وجل لها. فهذه أمور ليست سهلة يا إخوان، هذه أمور سهلة. وكما هي في المرأة وده الأصل، ينبغي أيضا أن يكون ذلك في الرجل. الرجل يراعي مشاعر المرأة في نفس المسألة من جهة التجمل، إني أحب أن أتجمل لمرأتي كما أحب أن أتجمل لمرأتي، كما جاء في الأثر. فالرجل يتجمل أيضا، يتزين، يعنى بنفسه. عندك يا أخي معجون أسنان، لا تستطيع أن تأتي بمعجون أسنان بيكلفك ميزانية في الشهر 30-40-50 جنيه، تعال يا أخي تعال نعطهم لك يا أخي تعال، لكن أن يكون فمك طيبا وأن يكون فمك نظيفا وكذا، ثيابك عرقك لابد أن يكون هذا مراعة أيضا كذلك، هات مزيل إذا كان عرقك له رائحة، هات مزيل، اعتني بثيابك يا أخي، إكو ثيابك يا أخي، اعتني بنفسك يا إخواني. أنا أتكلم، قد يقول قائل يعني هذه أمور تافهة والشيخ لماذا يقف عند هذه؟ أقول هذه ليست بتافهة، إذا نظرت إلى حجم المشاكل الناتج منها ليس بتافهة، إذا نظرت إلى حجم المشاكل الناتج من عدم اهتمامك بزوجتك حتى جعلتها تبرر نفسها النظر إلى كذا، أو المرأة في إعراضها عن زوجها، إذا نظرت إلى حجم المشاكل في الأمور البسيطة دي هتجدها أمورا عظيمة. كم طلقت امرأة بسبب المطبخ؟ كم طلقت امرأة بسبب النظافة؟ كم زاهدت امرأة في زوجها بسبب النظافة، بسبب الإعراض، بسبب كذا؟ ولهذا نجد أفضل الكلمات وأحلاها وكذا في العمل وفي الخارج، أما البيت فهو بيت النكد، حكمت المحكمة على فلان بعشرين سنة مع الأشغال الشقة المؤبدة، يا إما هتطلق عندك 1,000,000 جنيه من قائمة جهاز ومن أو هتصبر، يبقى أمرك إلى الله بقى، هذا قدر الله وما شاء، اللهم أجرني في مصيبتي وأقل بي خيرا منها. هذه حياة زوجية. وانت يا امرأة والله أعمل إيه بس عشان الأولاد، أعمل إيه والله عشان الأولاد بس أعمل إيه، حياة من أجل الأولاد وحياته نكد. والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس في هذا الباب، أكمل الناس في هذا الباب صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور ينبغي أن ننبه عليها، ينبغي أن ننسحي، وهناك ما هو أخص من ذلك ينبغي أن نعلمه أبناءنا وبناتنا بالقدر. ابنك يوم الزواج هذا جلست معه أنت ذبحت له جاموسة ولا جاموستين وأتيت له بفراشة وأخذت وفرح وسرور وخدت من إيديه الغدبة بالشاء ورجعت. تعال أخوي الله يكرمك، تعال اجلس، باقي أهم حلقة ابنك ده يعمل ايه؟ طيب والبنت كذلك، والبنت كذلك، جبنا أطباق وجبنا فروشات وجبنا 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 وإلى بيت الزوج. أجلك بقى بكرة يا ابنتي، تعالي تعالي أنت علمي البنت ماذا ستصنع والولد ماذا سيصنع، بطريقة مؤدبة وطريقة فيها الحفاظ على الحياة، لكن فيها أيضا معالجة الأمر لأن في مشاكل في نفسيات، في عقد نفسية تتربى من أول ليلة، في عقد نفسية تتربى في مفاهيم مغلوطة من أول ليلة قد تتكون، لابد يكون فيه تعليم ووعي وكذا، غشاء بقارة وكيف هذا الأمر، طب لو حصل طب كيف تصل هذا الباب، طب ما هي الخطوات اللي تبدأ مثلا بها، طيب طيب كل هذه يا محمد إذا جاء الموعد هذا بتعالى لعزاز يجلس معه ولا لفلان يجلس معه من هو أكبر منك ويتعالى، بس بشرط أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما راسخا. هذه أمور إحنا لا نستحي أخواني، من الذي قال في القرآن ويسألونك عن المحيض فاعتزوا النساء في المحيض حتى ولا تقربن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتون من حيث أمركم الله؟ من الذي قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم؟ من الذي قال لا يضرب أحدكم امرأة ضرب البعير ثم يأتي كذا؟ من الذي قال لا تصومن المرأة وزوجها شهدوا إلا بإذنه؟ من الذي قال أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش فأبت فبت؟ يا أخواني هذا كله منين يا أخواني؟ أنا عرفنا هذا منين؟ من أين عرفنا هذا؟ أليس هذا من الشرع؟ يبقى هذه أمور بارك الله فيكم لابد أن نعنى بها، وإلا لها ضريبة، لها ضريبة، لها ضريبة، وليس الضريبة سهلة، ليس الضريبة سهلة، ضريبتها الفرقة. فقول الله عز وجل أو من ينشأ في الحيل، فإذا التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى أنهن ناقصات فاحتجنا إلى حلية يكملن بها. طيب الأمر الثاني قال تعالى وهو في الخصام غير مبين، المرأة ليس عندها حجة الرجل، ليس عندها فصاحة الرجل، ليس عندها لسان الرجل، ولهذا هي أقل، وهو في الخصام غير مبين، وأنهن يقول ابن القيم عيات فلا يبن عن حجتهن وقت الخصومة، وقت الخصومة. افتكر أن حجة الرجل أغلب من حجة المرأة. طبعا هذا قد يقول قائل يا شيخ والله أنا عندي امرأة لا أستطيع أن أكلمها أفصح مني وألسن مني، فلهذا نقول هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار جنس لا باعتبار أحد. فقد تجد المرأة تقيم حجة على 10 رجال وأفصح وما تستطيع أن تأخذ معها شيئا، لكن هذا فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالجنس لا فيما يتعلق بالآحاد. فقد تجد رجلا عييا وتجد امرأة في الخصام مبينة، وهكذا. هذا كلام الجوزي في أو من ينشأ في الحياة. طيب ثم يقول ابن القيم مع أن في قوله أو من ينشأ في الحياة تعريضا بما وضعت له الحلية من التزين لمن يفترشهن وطأهن، وتعريضا بأنهم لا أو بأنهن بقى لا ينشأن في الحرب والطعان. شوف انتبه، المرأة فين؟ في الزينة والجمال وما يناسب الطبيعة، ولا في السيوف والرماح والنبال؟ لا ليس كذلك، ولهذا ليس في الطعان، لا تنشأ المرأة في الطعان ولا في الحرب، ولهذا كان أهل الجاهلية لا يورثون المرأة. ليه يا أخواني؟ لأنهن لسنا ممن يحملن السيف، اللي يرث يحمل السيف، الميراث قاصر على ماذا؟ على من تحمل السيف. وهذا يشبه عندنا في جاهلية الميراث أيضا، الرجل هو اللي بيأخذ فين؟ في أساس تركة أبيه في الأرض، لأنه هو اللي كان بيعمل مع الأب في الأرض، إنما البنت ما تأخذ في البيوت، إنما البنت ماذا؟ لها مبلغ من المال، نرضي البنت، يبقى الولد معاه الأرض والبنت نرضيها، كل زرعا ودي لها ايه شكاره ارز او شيء، والويل لها لو قالت يا اخويا انا عايزه حقي. في الحاله دي بقى يبقى ماذا؟ يبقى الشكاره رز قطعت، وبعدين حقك كام؟ عشر الحق وعلى مدار 10 سنين، عشان خاطر اخوك، عشان خاطر اخوك الايراد بكام؟ الايراد ب50، وعشان خاطر اخوك يبقى الايراد ب25، اخوك برضه لازم تراعيه، يعني لازم تراعيه عشان خاطر اخوك يبقى ب25، وما تزنوش اخوك هيديكوا كل زرعه مبلغ كده. طب ما يبقى عشان خاطر اختك ب75، هو الايراد ب50 يبقى عشان خاطر اختي. مين اللي هيراعي يا اخواني؟ الاخت اللي تراعي الاخ، والاخ اللي يراعي الاخت يا اخواني. طيب ممكن نقول مثلا ب50 خلاص يبقى زي الناس واكرم اختك، بس يلا ادخل هات الفلوس لاختك وتمشي مرضيه، تمام؟ يبقى هذا على الاقل. او حتى لو هننزل شيء مثلا معين في مقابل التسديد الفوري، لكن يا مسكينه ما تاخذ شيئا الا ببخس وعلى التقسيط الممل او ربما الذي ينقطع بعد فتره. يكون ال5000 من 20 سنة الان ما قيمتهم؟ قيمتهم غدوه. يبقى هي اخذ حقها ايه؟ غدوه. غدوه الفدان كان ب2000 وب4000، هي تورثت منهم 2000 و4000، الان ب1.5 مليون، ولسه ال2000 ما تسددوش، ولسه الاربع ما تسددوش. هذا قله دين. ولهذا نشأت المرأة في الأوامية شوف الحيلة، ولا في الطعان، ولا في الحرب، ولا في الشجاعة. فذكر الحلية التي هي علامة الضعف والعجز والوهن. المرأة في البيت لها وظيفة تناسب طبيعتها، لها عناية واهتمام يناسب خلقتها. أما الرجال ففي العمل، الرجال في الحروب، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجل له قوة الكسب وقوة الضرب في الأرض وقوة، ولهذا لا تتولى المرأة ولاية الرجال. امرأة تكون حكما ولا امرأة تكون كذا ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفتح قوم ولا أمرهم ايه؟ امرأة. يعني الحاكم حائض النهاردة، الحاكم هيلد واخد شهرين أجازة، ما أدري والله كيف هذا يكون، يعني كيف يكون هذا؟ هذه مسائل رجولة. الحكم المرأة تنفرد برجل عشان تعرف كذا، المرأة تنزل تلبس الخوذة في القتال أو إلى آخر ذلك مما لا يكون كذلك. يبقى إذن قوله تعالى أو من ينشأ في الحياة وهو في الخصام غير مبين، منهج حياة. سبحان من جعل كتاب هداية. إذا كان الشافعي قال في سورة العصر لو تدبر الناس ما في هذه السورة سعتهم، فنحن نقول لو تدبر الناس كل آية لوسعتهم. إن كل آية متضمنة لكل آية، إن كل آية متضمنة لكل آية، بالمطابقة وبالتضمن وباللزوم، ليس فقط سورة العصر. وإن قلت في سورة العصر فلوضوح ذلك، إن قلت في سورة العصر فلأن الإمام الشافعي رأى ذلك. لكن سورة البقرة، طيب سورة آل عمران، طيب سورة الإخلاص، أي كل آية تتضمن كل آية، هداية كل آية تتضمن هداية كل آية، بالتضمن أو بالمطابقة أو باللزوم. إنه قول رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، لكن مستقل ومستكثر. والله يفتح على من يشاء من عباده. فنحن نقرأ لابن القيم فوائد، ولابن القيم استنباطات ما نقدر عليها نحن. كما قلنا وظيفتنا فهمه، نحاول. إنما أن تصل أنت بعلمك إلى مثل هذه المعاني الدقيقة، هذه إنما تكون بمواصلة ليل بنهار، إنما تكون بسهر، إنما تكون برحلة، إنما تكون بتعطيل دكان، إنما تكون بتعطيل أسواق، إنما تكون برحلة، إنما تكون ببكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الحمار. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى أو من ينشأ، قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص ينشأ بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين، وقرأ الباقون بفتح الياء وسكون النون
ينشأ. نعم.
قال المبرد تقديره أو يجعلون من ينشأ في الحلية. قال أبو عبيدة الحلية الحلي. قال المفسرون: المراد بذلك البنات، فإنهن ربين في الحلي، والخصام بمعنى المخاصمة غير مبين حجة. قال قتادة: قلما تكلمت امرأة بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها.
نعم، يعني ده كما قلنا أخواني باعتبار إيه؟ انجز لبث واحد، وإلا فيه امرأة قد تكون وقد تكون وقد تكون. نعم، بس فقط ما ذكر لهذا، ما ذكر أقوال المفسرين ولا شيء. نعم نعم،
كلام من كثير
لأنه أشكل ماذا تكمل إيه؟
بقول كلام من كثير
لأنه قد يشكل ماذا إذا قلنا المرأة وهو في الخصام ولم يقل وهي في الخصام، لكن هذا سهل، عود الضمائر قد يعود على المحيل أو من ينشأ في الحيلة، ما قال المرأة تنشأ وهو في الخصام هتكون وهي، إنما المحيل أو من ينشأ فهذه عامة من. نعم، أي ينشأ الذي هو في الحلية في الخصام في الحلية وفي الخصام غير مبين. ابن كثير
ما قال شيء، ما زاد يعني.
نعم،
ما زاد شيء.
طيب هذا الشنقيطي
أحيان
في الأضواء
ليس له تعليق عليه.
والسعدي
موجود السعدي.
قال السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أو ما ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله، ويجمل بأمر خارج عنه وهو في الخصام، أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام.
أعد.
قال في قوله: أو ما ينشأ في الحلية.
نعم نعم.
قال: ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أو ما ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله، فيجمل بأمر خارجي عنه وهو في الخصام، أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، أي غير مبين لحجته ولا مفصح عن ما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبوهن لله تعالى.
نعم، يعني لو جاءت المرأة ففرطت فيما حصل لها بها الكمال لنقصها فصارت ناقصة في ناقصة، يعني الذي يكمل نقصها ماذا؟ الحلية، لا هي تركت الحيل، فأي كمال سيكون فيها من جهة الهيئة، من جهة الهيئة ومن جهة العناية بذلك. طيب أحد علق على الضمير وهو في الخصام؟
لا
نعم،
حتى أبو حيان لا معلق.
أي نعم، يعني كما قلنا بعود على إيه؟ من وهو ومن هذا. نعم لا ليس كذا بعيد. نعم، هذا عام، قد يكون الواحد من أهل الطرف وهو ليس في الخصام غير مبين، وقد يكون في الطرف وهو ليس كذلك. نعم،
قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبة حصل له بالتأسي نوع تخفيف وتسلية، أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في العذاب، وأن القرين لا يجد راحة ولا أدنى فرح بعذاب قرينه معه، وإن كانت المصائب في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة كما قالت الخنساء في أخيها صخر: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار، فقال: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.
الله أكبر، انظروا هذه الفائدة، مما يهون على أهل المصائب في الدنيا الاشتراك في المصيبة. جاء سيل فعم البلد كلها فدمرها، مصاب ولا لا إخوان؟ مصاب، لكن بعضنا يتسلى بأخي: أنا رحبته كان دورين، الثاني هذا راح وكان خمسة أدوار، الثالث راح منه كان عند سيارات، الرابع، فأنا أقول ماذا؟ أنا سأبكي دورا أو سأبكي سيارة فلان عنده سيارات، فهذا أمر معروف. فمما تقع به التسلية في الدنيا ماذا يا إخواني؟ الاشتراك في المصائب يهون. طيب أما العذاب في الآخرة، اشتراك في أعظم المصائب هو العذاب، لكن هل يهون؟ يعني رجل يعذب فيقول يا الله فلان يعذب وكان كذا لا أبدا. حتى هذه الراحة التي تكون في تسلية المصاب لا يجدها أهل النار، بل كل يجد. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، لأنكم مشتركون في العذاب فيحصل قدر من الراحة. لا، إذن العذاب والعذاب فقط. فكل من في النار يظن أنه أشد أهل النار عذاب. أما الدنيا فعلا هذه فائدة، هذه فائدة مما يسلي الإنسان على مصائب الدنيا. انظر الآخرين، فإذا زرعي أصابته آفة فأهلكت فالأرض كله، لكن لو أرض دون الأراضي ازداد المصاب جدا وسلي نفسي به. لو وقع سيل فأخذ البلد كلها زي الراسب، النتيجة لم ينجح من معهد فقوس أحد، كل واحد ممن لم ينجح بيعود ولا متأثر. ايه يا ابني رسبت؟ يا ابني يا ابي معهد كله راسب، كل المعهد راسب، يعني وكأنه جاب نتيجة الاول على معهد فقوس. ما هو كلنا زي بعض، تقول لي انت ما ذكرتش، تبو غيري تبو غيري وغيري، لكن لما تعود انت الراسب في الفصل الوحيد، الراسب في الفصل كلهم ناجحون، كل زمايلك ناجحون الا انت، هنا ازداد المصاب الذي اصيب به مصابا اخر. هتقول ايه؟ يبقى انت مفرط ما فيش غير. لكن يا ابي كل الناس راسبوا، ولهذا تجد الراسب اول قبل ان يعود عارف نتيجه الراسبين وعارف كل حاجه كل شيء. ولو عنده اربع مواد يا الله، ده في واحد زميلي كده عنده سبعه، وزميلي كده عنده 17، وزميلي كده عنده، يعني عايز تفهمنا ان انت نوزع شربات بقى، انت عندك خمس مواد نوزع بقى العصير ونوزع كده. الحمد لله الذي خفف مصابنا وجعل عندنا خمس مواد او اربع مواد، الله المستعان. فهذا امر مقرر انه مما يهون المصائب يا اخواني هذا. ولهذا فعلا كان من النصائح ان الانسان في ابتلاءات الدنيا ينظر للذي أعلى منه وأشد منه في الابتلاء، فحينئذ يهون. إنما لما نأتي في الطاعات والفضائل أنا أنظر إلى ماذا؟ أقصد إلى أنظر لمن هو أدنى مني في المصائب، في الفقر، في كذا، أو المصائب إذا كانت أمراض أنظر إلى أعلى مني. أما في أمر الطاعات فأنا أنظر إلى من هو أعلى مني، لا أنظر إلى من هو أدنى. أقول فلان ما يصلي، أنا كويس إن أنا بصلي الفجر، فلان بيصلي كأنا، لا، وإنما أنا أحسن ولا الإخواني، أنا حزبي بس عندي حتى على الأقل انتساب للسنة في كذا. لكن إخواني لا، أنت ما تقول هذا، تنظر إلى أهل العلم، انظر إلى أهل السنة، انظر إلى من سبقك، إن استطعت أن يسبقك أحد الله فافعل. فهذه الآية ما معناها؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أن حتى القدر هذا من الراحة وهو أنك تكون مثل من في النار لم يحصل به، لم يحصل لك، بل إنك ترى نفسك أشد الناس عذابا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن كذلك أيضا من الفوائد أن الشيطان يتسلط على مين؟ من يعش عن ذكر الرحمن. أما من كان ذكر الرحمن فلن يكون الشيطان عليه السلطان والسبب. قال تبارك وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. لكن الذاكر المطيع المقبل على الله، ولهذا قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، هذا الكيد الضعيف لمن؟ لصاحب الإيمان القوي. إنما صاحب الإيمان الضعيف سوف يكون كيد الشيطان له ماذا؟ قويا. يبقى كيد الشيطان ضعيف مع القوي، لا تأثير له على القوي، كما قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأغلبتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قول يا كريم. ويحسبون أنهم مهتدون, هذه الاستدلال بقى على إيه يا كريم؟ ويحسبون أنهم مهتدون, ها؟ أنه لا يلزم إيه؟ أحسنت, لا يلزم التباين, يلزم الإيه؟ ويحسبون أنهم مهتدون. طبعا ما يعرفش الجربوع, عايز يقعد 100 سنة عشان يتعرف, عشان يعرف مشكلة ربكة. يعني كيف أدب ما فيش عذر بالأجواء, يحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك لم يعذروا. شوفهم أه الذين يقولون بقى بالعذر بالجهل وكذا ما يفهمون شيء. الآية هو ويحسبون أنهم مهتدون, وفي صورة في صورة الأعراف تأخذ الشيطان أولياء من دون الله ويحسبون أنهم إيه؟ مهتدون. وفي صورة الكهف هل ربكم يخسر أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذلك ما أعذروا, ومع ذلك ما أعذروا ليه؟ يبقى إذا ما في عذر بالجاه, هؤلاء يحسبون كذا ومع ذلك ما أعذروا. نقول من العجمة الشرعية أوتيت, هناك فرق بين لزوم التبين وعدم لزومه, فرق بين البيان والتبين. يلزم البيان, فإذا لم يتبين بعد البيان لفلان أن هذا هو الحق وأن هذا الباطل لا يعذر. ليه؟ لأن قامت الحجة عليه, والحجة تقوم بالبلاغ والبيان ولا بد منها, وهي التي تسمى بالحجة الرسالية. الحجة في الشرك مش عقلية مش فطرية, وحدها تقوم بها الحجة, وإن كان العقل والفطرة يقومان بما الحجة لمن قامت الحجة الرسالية عليه. قال سبحانه وتعالى رسل المبشرين المنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة, ما قال فطر وعقول, وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ما قال عقولا. فإذا قامت الحجة فأبيت فقد خالفت العقل والفطر. أما إذا ما قامت حجة بالرسالة وما بلغك رسالة وعندك فطرة وعندك عقل وعندك وعندك, حكمنا عليك بالشرك في الدنيا كما هو ظاهرك, ولكنك تمتحن يوم القيامة. يبقى ويحسبون أنهم مهتدون يتنازعها طائفتان, طائفة تقول بعدم الإعذار وطائفة تقول بالإعذار. نريد أن نفصل بينهم فنقول هذا دليل على من يعذر بالجهل, لمن يعذر بالجهل, ليس دليل لمن لا يعذر بالجهل, لأن المراد هنا ويحسبون أنهم مهتدون بعد ماذا؟ بعد البيان. ولهذا قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن, وصل الذكر وعشان, وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فأعرض عنها والذين كفروا عما أنذروا معرضون. أفلا يتدبرون القرآن اللي وصلهم أم على قلوب أقفلها؟ يبقى لابد من البيان حتى تقوم الحجة. وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين له لأنذركم به ومن. يبقى اللي ما بلغوا إذن القرآن ما قامت حجة عليه, ما قام. يبقى اللي يمتحن يوم القيامة مين؟ من لم تبلغه حجة. إنما الذي بلغته حجة ولا أعرض عنها ولم ينتفع بها هذا ويحسب أنه مهتدي, كما هو حال المشركين, كما هو حال أهل البدع, كما هو حال كما هو حال, فهذا هو الذي لا يعذر. فيحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك ما هم بناجين, ويحسبون أنهم يحسنون صنعا ومع ذلك ما هم بناجين. يبقى في فرق بين بيان لابد منه وبين تبين ولا يلزم هذا منه, اللي هو بيترجمون معنى أو لفظ آخر فهم الايه البيان أو فهم الخطاب وفهم الحج. فهم الخطاب هذا انجليزي نجيب الواحد يترجم له, ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك ويكون هناك المترجمون لمن؟ للملوك. طيب وفهم الحج اللي العلماء يقصدون فهم الانقياد, هذا لا يلزم, هذا لا يلزم. ومنهم الحمد لله علماء المسلمين ومنهم أئمة الدعوة عاصم بن عبد الوهاب على هذا الخط, على هذا الخط. ولهذا من لا يفهم كلام الأئمة, كلام ابن عبد الوهاب وكلام الأئمة, ترى يقول لك بيعذر وطارة يقول لك يعني طارة يقول لك هذا في المسائل الخفية، وطارة وإن وكنا لنكفر من عبد الصنم الذي عند القبر الجيلاني وقبر القبر البدوي لجهله وعدم نبيه، فيحتار. ولهذا أنا أقول هذه الأمور في فهمها تحتاج إلى أمرين يا محسن. الأمر الأول توفيق الله، الأمر الثاني أخذها مشافهة عن الراسخين. طيب ولما نأتي نأخذها من الراسخين قد يخطئ الراسخ، نأخذها من الراسخين كيف؟ نأخذها من الراسخين ليس بفتواه إنما من المقولات، ويفسر لي ويأخذ إيديه يدي ويمسك يدي كذا، ضع القلم هنا هذا الحرف نزل على السطر، لا هذه بيان مش تبين يا أخي يا أخي، ويحسبون هذه كذا يا أخي. شوف الإعراض، ليس أنك أنت ما يصدق العلم وتقول أصلا هذا معرض ما سأل وكلمته كان العلم، لا يا أخي إعراض بعد تذكير، إنما هذا اسمه جاهل، هذا اسمه إيه؟ جاهل. وهذا جهل ينتج عن عدم بيان، وهذا جهل ينتج عن عدم تبين، وهكذا. فهذه المسألة إن أخذت بضابطها بأصولها بكلام العلماء فيها مع جمعه فهمت، وإلا والله لو تبقى شيخا 100 سنة تدرس المسألة ما أنت إلا مقلد، ولكنك لا تدري، أنت نفسك جاهل، لكن أنت معذور بالجهل فلا تؤثم. ليه؟ لأن ما صدق حقها وحسبك اللي أنت تقول تظن هذا، فأنت جاهل في بهذه المسألة. ولهذا ابن عبد الوهاب رجل واحد مهب وله مذهب واحد، ما له مذهبين، وأئمة الدعوة مذهب واحد، إلا ما وقع من بعضهم ممن أيضا أخطأ المسألة. سورة الدخان. نعم. فائدة إيه؟ كيف فائدة البيان؟ فائدة البيان أنك أنت آثم أو مش آثم يا محمد، ما فيش بيان يبقى مش آثم يا محمد، في بيان تبقى آثم أو تبقى كافر يا محمد. معذور أنا معذور بحد في البيان، معذور من إيه؟ بعد البيان في سخيف معذور في إيه؟ لا من لقاء ليس مطلقا. إذا كانت المسألة خفية ويكون الشبه عندك أقوى من حجتك هيبقى معذور، لأنها تحتاج إلى دقة، ومن هنا لم يكفر المعتصم ولا الواثق مع وجود ليه؟ لأن الشبهة قوية. المعتزلة جمعوا خيلهم ورجعوا، ولهذا تجد خطابات المأمون على غرار خطابات أحمد وأئمة السنة. شوف لما قتل أحمد ناصر الخزاعي وجعلت الورقة في عنقه، هذا الكافر الذي أقمنا الحجة، يعني تعبد أن هذا بيقتلون كافرا يمثل الله بخلقه. ولهذا لما نقول مسألة خفية قد يكون الشبه منتجة عذرا من التكفير لا من التضليل، فهو ضال وإن لم يكفر، وقد يكفر وقد لا يكفر ولا يضل. إذا ما قامت حجة تستوجب ذلك. نعم. ده مصيبة هذه، مرتد يمتحن. شوف يا كريم، هم بيقولوش مرتد يمتحن، هم بيقولوا ايه؟ المسلم الجاهل هذا لما تلوغه فيمتحن. انك انت عارف لو عبروا عنها باللفظ الصحيح تعرف لو قالوا بهذا يكون مرتد ومرتد يمتحن هيقوم مفوق على طول. يعني لو هو جه عبر عن اللي هو بيحكم عليه بالكفر الآن وقد ثبت الإسلام له بيقين، لو هو بيتكلم كده لإيه؟ فبهذا يكون قد خرج من الإسلام وصار مرتدا، وإنه يمتحن. يا جماعة انتظر، لا لا شوية، لا لا ما فيش في الدنيا أبدا من المرتد. طب اسمحوا لي بقى أتوقف وبذكركم المسألة، إنما هو إيه اللي بيجرى على لسانه؟ ها؟ أن هذا مشرك، وإذا وقع في الشرك فيسمى مشركا، كما إذا وقع في الزنا يسمى زانيا، كما إذا وقع في القتل يسمى قاضيا، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى العقوبة لا تكون إلا بعد القيام الحجة، ولهذا يمتحن يوم القيامة. وهو لا يدري وبيتكلم عن كافر أصلي ولا بيتكلم عن مسلم إيه؟ الله. لكن هو لو عبر عنها، ولهذا من اللي عبر عنها بالرد؟ منهم، منهم يعبر ان هذا مرتد، لانه اذا ثبت اسلامه، اذا وثبت الناقض في حقه وانه صالح ليخرج من الاسلام، اسمه عندنا ايه؟ مرتد. اذا عبر بالمرتد باجماع المرتد لا يمتحن، لان لو كان له عذر يمتحن به لكان له عذر لا ينتقل به من الاسلام الى الكفر. سليمان عليه الصلاة والسلام هو المقدم عندنا. سليمان عليه الصلاة والسلام يخطئ، لكن يجيبوه. هو إسحاق اللي قال هذا، تقصد إسحاق ولا سليمان؟ ماذا يقول؟ تبوا عليه ظاهره مسلم، لماذا نجعل ظاهره الشرك؟ الإسلام عنده هو الظاهر، وأغتى في ناقض نقول إيه الظاهر؟ إيه طالما أنا ما أدري هو قامت حجة لما حجة، يبقى الظاهر الإسلام. ولهذا ديكت من ضمن الأمور اللي كان الشيخ الألباني الحقيقة كان طرح على الشيخ صالح لما كان ناقشه، وكان قوي لما الشيخ صالح يقول يعني نعطيه الظاهر، قال لماذا جعلت ظاهره الشرك ولا تجعل ظاهره الإسلام؟ هو الآن ظاهره إسلام، يأتي بالإسلام، ثم أتى بناقض، لماذا أنت تقول صار ظاهره الشرك؟ ها؟ طب ظاهره الإسلام، لماذا غلبت هذا على ذاك؟ لماذا غلبت؟ لكننا نقول ماذا بقى؟ التعبير الدقيق ما هو؟ ها؟ مسلم أتى ناقض، ونقف عند العلم، وأنت الآن لا تدري قامت حجة ولا ما قامت، يبقى مسلم أتى ناقض، ليه؟ أنت الآن ما تدري يا كريم، أنت الآن توضأت ولا تدري أحدثت أم لم تحدث، يبقى يا كريم حكمك ها؟ على اليقين صح؟ ولا على اليقين هو يبقى الطهارة، يبقى اليقين الطهارة لأن الحدث مشكوك فيه. طب اليقين عندي يا كريم هنا الإسلام، والناقض إن قامت حجة وما قامت خرج وما خرج، ده مشكوك فيه ولا لا؟ مشكوك فيه، يبقى هنا أعطيه حكم ماذا؟ ولهذا من ثبت إسلامه بيقين فلا يزول عنه إلا بيقين. أنا ما عندي يقين، يبقى إذن أقيع على ماذا؟ طب أنا هو قد قامت الحجة عليه وأنا ما أدري، الله عز وجل لا يؤاخذني لأنني تبعت الظاهر وهو عند الله كافر مثلا لو كانت قد قامت حجة عليه. ولهذا لما يجيك الجربوع يقول لك إحنا إيه؟ لا إحنا ما نسميه مسلما، ما نسميه ماذا؟ ما نسميه مشركة لناقض. يبقى كل، يبقى أنت ألغيت ظاهرا هو الأصل وغلبت ظاهرا هو الناقض. ولهذا هنعود إلى ماذا؟ قاعدة التفريق نوع المعين. لو كان هذا صحيحا لحكمنا على كل من أتى بناقض، يبقى الرجل اللي هو قال له من تعبد ربك تحكم عليه بالكفر، وبعدين لما يأتي بقى النبي يقول ده كان وكان أخطأ، يبقى خلاصنا إيه وهكذا. ويبقى الرجل اللي قال إذا لم تفحركوني يبقى كافر، ثم تبين بعدك أنه لم يكن. هذا طبعا كلام كله مبناه على التقليد وليس مبناه على التقعيد. ولهذا مهم جدا الإنسان بتصور مسائل يناقش نفسه مناقشة الحصيف الدقيق. افترض طب قد يستدل بكذا، طب ماذا نقول؟ طب قد يسلل بكذا، طب ماذا نقول؟ طب العبارة هذه قد يفهم منها كذا. يبقى أنت ما تنتظر أن أحد يناقشه في هذه المسألة. نعم أي مين؟ مين اللي قال كافر وأتم؟ ولا يعاقب، لا يعاقب إلا بعد بلغ حجة، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعثها رسولا. نعم يبقى العقوبة الرسالة من أجل عقوبة لا من أجل وصف، هم عندهم كده، هذا في المشرك، إنما في المسلم للوصف والعقوب. إنما في المشرك هو مشرك، هتقول مسلم كيف؟ لكن لا يعذب إلا بعد بلغ حج، إن بلغته في الدنيا فلا امتحان، وإن لم تبلغه فالامتحان. إنما المسلم بيثبت على هذا. طيب هو عند الله لم يكن معذورا لأن الله اطلع على أنه كذا، يبقى عند الله كافر. لكن عندنا ماذا؟ ما احنا عندنا المنافق هذا مسلم نحكمه بالإسلام لأن ظاهر الإسلام. ها هيقول لك لم يأتي بناقض، ولو أتى بناقض نقول أتى بناقض وهو مكره، أتى بناقض وهو مخطئ، أتى بناقض وهو جاهل. فعلى ما تفرق بين الجهل والإكراه؟ هل أنت الآن لو أنه أشرك وهو مكره تحكم عليه بالشرك؟ لا، يقول لك له هذا عند مانع، مع أن بعضهم لا يعذر بعذر الإكراه في الشرك، يقول الإكراه عذر في الكفر لا في الشرك. من كفر يا عم كريم، من كفر مش من أشرك، من كفر بيعمل إيمان إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، مالش من أشرك. اختراعات، هذه اختراعات، هذه ليست دلائل بينات ولا قائمة على ساق الأدلة. من أجل هذا يا إخواني يا أحبابي، حيثما رحلنا حيثما انتقلنا لازم نكرر عشان يتبين لك دقة المسائل هذه. فين محاور الخلاف؟ فين محاور التصور؟ احنا اخواني ما نلقنكم مثلا او ما نعطيكم مثلا عبارة في عذر بجهل وروح. لا يا اخواني، لا لا لا، لازم تناقش ولازم تشوف الدقة في عذر بجهل، سواء حكم غير منظرة سواء مسألة ايمان، ونكرر. واللي ما يفهم اليوم يفهم غدا، والجديد هيبقى قديم غدا، واللي جاي كذا. هو هكذا، ان تكرار الاصول الكبار من منهج الكبار، هذا منهج بقى. والقرآن دي طريقته، القرآن طريقته، القرآن كله توحيد. ليه؟ لأن التوحيد أصل الأصول. نعم.
قال رحمه الله تعالى سورة الدخان، وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. قال رحمه الله تعالى الحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، وهي أنواع كثيرة، منها أن يعرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وآياته، ومنها أن يحب ويعبد ويشكر ويذكر ويطاع، ومنها أن يأمر وينهى ويشرع الشرائع، ومنها أن يدبر الأمر ويبرم القضاء ويتصرف في المملكة بأنواع التصرفات، ومنها أن يثيب ويعاقب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فيوجد أثر عدله وفضله موجودا مشهودا فيحمد على ذلك ويشكر، ومنها أن يعلم خلقه أنه لا إله غيره ولا رب سواه، ومنها أن يصدق الصادق فيكرمه ويكذب الكاذب فيهينه، ومنها ظهور آثار أسمائه وصفاته على تنوعها وكثرتها في الوجود الذهني والخارجي، فيعلم عباده ذلك علما مطابقا لما في الواقع، ومنها شهادة مخلوقاته كلها بأنه وحده ربها وفاطرها ومليكها، وأنه وحده إلهها ومعبودها.
نعم، هذه نتيجة هذه. فإذا أيقنتم وأمنتم بأن الله رب الخلق وفاطره، ولا أحد يخلق إلا هو ولا يقدر على ذلك إلا هو، وجب عليكم أن تعتقدوا أنه إلهها ومعبودها. لماذا اعتقدتم أنه ربها وخالقها ولم تعتقدوا أنه إلهها ومعبودها؟ إن هذا لشيء عجاب. ليس الشيء العجاب أن تقولوا أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، إنما الشيء العجاب أن تجعلوا لله ندا. ليس العجب أن تفردوا الله بالألوهية، إنما العجب أن تجعله شريكا في العبادة وليس له شريك في الخلق والربوبية. هذا هو العجب، هذا هو العجب. إنما هم جعلوا العجب ماذا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، أي أجعل المعبودات معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب. بالله عليكم يا إخواني، ما الشيء العجاب؟ أن نجعل المعبود واحدا لأن الخالق واحد، أم العجاب أن نجعل مع المعبود معبودا وليس مع الخالق خالق؟ هذا هو الشيء العجاب، هذا هو الشيء العجاب. نعم. ماله؟ فين الجهل؟ مين اللي قال ان عندهم جهل؟ مين اللي قال كده؟ احد طلاب مين؟ مش عرفه، مش عرفه، مع ان هو بيعذر على فكرة، هو بيعذر. يبقى الطالب ده يمكن جايبها من بعيد، هو بيعذر الحق، يقال انه بيعذر، هو بيعذر، لكن هو قد كفرتم بعد ايمان واثبت ايمان ثم اصبح كفر. ليه؟ بشرط هم قالوا كده، هم قال خد. عايز تعرف انهم كانوا عالمين؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال تعالى في القرآن لا تعتذروا قد قال قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنهم يعلمون أن هذا كفر، لكنهم كانوا يقولون إنما هذا حديث الركب نقطع به عنا عناء السفر وكذا. إحنا ما نقصدش الكفر، مش ما نعلمش الكفر. خلي بالك، هؤلاء كانوا يعلمون الكفر انه كفر، طيب لكن اعتذروا به انهم لا يقصدون الكفر، انما هذا حديث الركب والله نقطع به عنا عناء السفر وكذا، واحنا ما نقصد، واحنا ما قالوا نحن ما نعلم انه كفر. والا فاهل ذات انواط قالوا ايه؟ طيب والنبي ما كفرهم ولا شيء. عرفت يا محمد؟ عرفت يا محمد؟ يبقى في فرق يا محمد. هؤلاء كانوا يعلمون انه كفر، امال ايه اللي عندهم بقى؟ ارادوا يعتذروا به انهم لا يقصدون الكفر. والعلماء من هنا قعدوا قاعده، ما هي؟ يلزم قصد اللفظ ليس قصد الايه؟ المعنى، ولا قصد الكفر. طالما انت قصدت اللفظ، قصدت الكفر باللفظ، يبقى انت كافر ولو لم تقصد الكفر. لكن لو لم تقصد اللفظ فانت معذور، وهو الخطأ. اللهم انت عبدي وانا ربك، قصد اللفظ تمام، معذور. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يتعلم يا محمد، خلي بالك يا جماعة، الدروس يا جماعة، التكرار يا جماعة. شوف ما في فوارق، هذه فوارق دقيقة دقيقة دقيقة. يبقى يلزم حتى نكفر بهذا أنه قصد اللفظ يلزم، إذا ما قصد اللفظ لا يكفر، إذا ما قصد لفظ الطلاق ما يقع الطلاق. أراد أن يقول لمراتي أنت طالبك، قال أنت طالق، ما يقع طلاق. طيب أراد أن يمزح مع مراتي، قال أنت طالق، يلا عم يكون بتنشي أنت طالق، طالق ويضحكوا. قلت كم مرة؟ ثلاث مرات بس، وإحنا متحكين. طب ثلاثة عند جماهير أهل المسافين كده خلاص حرمت عليك، واحدة عند غيره، لكن وقع الطلاق باتفاق. تقصد ايه؟ يبقى انت قصدت اللفظ، لكن يقول انا اهزأ هازل، طلاق الهازل هيقع. ليه؟ لانه قصد اللفظ. لكن لو ما قصد اللفظ وقال انت طالبة، انت اراد ان يقول انت طالبة، قال انت طالقة، ها؟ يبقى هذا لا يقع. ليه؟ لانه ما قصد. يبقى لو نطق بالكفر يبقى قصد لفظ الكفر، فكافر ولو لم يقصد الكفر. يعني معنى انما بيستهزئ، بيسخر، بيضحك نكتة على القرآن وكذا، ويستهزئ بالنبي، ايه رسول هذا ده كان ما ادري، ويستهزئ ويضحك مع الناس. قال تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى هنا بنقول هؤلاء كفروا ليه؟ لتوافر شروط وانتفاء الموانع، فهم يعلمون أن هذا كفر، ولكنهم اعتذروا بأنهم لا يقصدونه، ولكنهم يقطعون أعناء السفر وغير ذلك. فقال تعالى لا تعتذروا إذ ليس مقبولا قد كفرتم بعد إيمانكم.
قال رحمه الله تعالى: ومنها ظهور أثر كماله المقدس، فإن الخلق والصنع لازم كماله، فإنه حي قدير، ومن كان ذلك كذلك لم يكن إلا فاعلا مختارا. ومنها أن يظهر أثر حكمته في المخلوقات بوضع كل منها في موضعه الذي يليق به، ومحبته على الوجه الذي تشهد العقول والفطر بحسنه فتشهد حكمته الباهرة. ومنها أنه سبحانه يحب أن يجود وينعم ويعفو ويغفر ويسامح، ولا بد من لوازم ذلك خلقا وشرعا. ومنها أنه يحب أن يثنى عليه ويمدح ويمجد ويسبح ويعظم.
ولهذا لا أحد أحب المدح من الله. أثنى على الله، فإن من العبادات العظيمة يا إخواني الثناء على الله. ولهذا قدم الثناء بين يدي الدعاء، بين يدي دعاء المسألة قدم الثناء. ومن هنا كانت سورة الفاتحة نصفين، الأول نصف ثناء والثاني نصف دعاء. فقبل أن تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقبل أن تدعو أن الله عز وجل يصلح لك ذريتك وكذا، تقول اللهم إنك أنت الخالق البارئ المصور، اللهم إنك السلام المؤمن، اللهم إنه بيدك مقاليد كل شيء ولا يعجزك شيء، اللهم اللهم، ثم تقول ماذا؟ أصلح أولادي أصلح أبنائي. فلهذا الثناء على الله عظيم، وهو من أجل العبادات بل أجل العبادات، ولا أحد يستطيع أن يحصي الثناء على الله، لا أحد يحصي الثناء على الله. النبي نفسه ما يحصي الثناء على الله، حتى النبي أكمل من أثنى ولا يحصي ثناء على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من أثنى على الله، ولا أحد أكمل ثناء من النبي على الله، ومع ذلك سوف يفتح له يوم القيامة باب من الثناء لم يكن فتح له من قبل. ومع هذا ما أحصى ثناء. تعرفون يا إخواني، تعرفون لماذا لا أحد يحصي ثناء على الله حتى النبي؟ لأنه لا أحد يحصي علما بالله. فمن أحصى بالله علما بذاته وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته وجلاله وكماله وأحاط به علما بكنه ذاته أحاط به ثناء، وكل يأخذ من هذا طرفا. أكمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأنبياء، ثم عباده المتقون أهل السنة. لا يثنى على الله من المؤمنين الثناء الذي يحبه الله إلا أهل السنة. لا يثنون على الله بالتعطيل: يا من لست بجوهر ولا بعير، يا من لست. لا يحصي عليه معطل، لا يثنى عليه معطل، ولا يثنى عليه ممثل، إنما يثنى عليه بحق من موحد سلفي سني. اوعى يكون عندك حسية من سلفي بتاعت برهام، ولا احنا مش تبع الناس دي، احنا بنحاربهم يوم النهار لهم خلف مش سلف دول. انما ما نقول سلف يعني ايه؟ يعني انا وانت بنتفق فيه، وما انت ما ورا النبي ايوه، ورا الصحابة ايوه، ورا التابعين وتابع التابعين وكذا ايوه، انت مع الفقهاء السبعة والفقهاء الاربعة ايوه، احنا مع دول بقى، هو ده السلف ومن تبعهم باحسان. لكن اعتقدكم السلفيون ضد الاخوان، والاخوان ضد السلفيون، والسلفيون بيقولوا السلفيون دول حزبيون، الترجمة الحرفية لهم هؤلاء ماذا؟ حزبيون، تكفيريون، قطبيون. إذا أردت أن تعود نفسك على جمع المذكر السالم فصفهم بقى، تجد حزبيون، تكفيريون، قطبيون، سروريون، كل هذا. نعم.
قال: ومنها كثرة شواهد ربوبيته ووحدانيته وإلهيته إلى غير ذلك من الحكم التي تضمنها الخلق.
نعم.
قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. قال رحمه الله تعالى: جمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه واشتماله على الثمار والأنهار وحسن اللباس وكمال العشرة لمقابلة بعضهم بعضا وتمام اللذة بالحور العين ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون فيها هناك موتا.
نعم. إذا لا ينقطع هذا العذاب لا بموت ولا بتحول عنه ولا بمرض، فقد يكون الإنسان منعما فيأتيه مرض فيحول بينه وبين التنعم بهذا، قد يكون عنده أشهر أطعمة لكن ممنوع منها طبيا، ممنوع منها. قد يكون عنده أحسن النساء لكنه عاجز عن إتيانهن. قد يكون أمامك النعمة ولا تستطيع أن تستعملها. أما في الجنة ما في نعمة لا تستعملها، ولهذا لا موت فيها، فتقول بعد 1000 سنة سأموت، فيكون عندك نوع حسرة، نوع ألم، ألم فرق هذا النعيم. بل وليس الأمر كذلك متوقف على هذا، بل ولا نوم، لأن النوم غفلة عن هذا النعيم. بل ولا نوم، لا موت ولا نوم. البشرية، البشر تجدهم غالبا ايه، وعنده نعيم وعنده نصف عمر نوم، خلها الثلث نوم، لو نام 8 ساعات فقط يبقى ثلث عمر نوم، راح ثلث العمر نوم. طب والباقي احتياجاته الأساسية، طعام، شراب، كذا، والباقي هموم. إن حصل ملايين فبهمومه، لأن الملايين ما تسقط من السماء، الملايين تحتاج إيه؟ حفر أرض، تحتاج ماذا؟ ركوب بحر، تحتاج ماذا؟ سفرات جو، تحتاج ماذا؟ خسارة ومكسب. اليوم أنت حزين، غدا أنت فرح، بعدها أنت حزين، اليوم كسبت مبارك، غدا خسرت، وهكذا هموم وغموم. أما الجنة ما فيها شيء من هذا، لا موت طيب، لا نوم طيب، لا شيب، سن شباب واحد ما يزيد طيب، لا مرض طيب، لا جوع طيب، لا عطش طيب، لا نجاسة ولا قذرات طيب، لا حزن طيب، لا غضب. أنت مؤهل للنعيم من كل وجه، وإياك ثم إياك أن تظن كنها لنعيم الجنة. كل الذي تعرفه اشتراك لفظي فيها فاكهة ونخل ورمان، لكن إياك أن تظن أن فاكهتها أفضل فاكهة في الدنيا مثلا تسويها، يعني إنما الاسم. أما الفاكهة وأما النخل وأما الرمان فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. ولهذا قد يشكل على البعض، يقول لك الجنة، قول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين، في حديث صحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. طب كيف وإحنا أصلا سمعنا عن النخل والرمان يظن كده إن هو بهذا يكون قد عرف؟ وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. لا، حقيقة هذا الذي في الجنة لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم تره إيه وهكذا. ده الحقيقة، حقيقته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتأمل كيف ذكر سبحانه الأمن في قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين، وفي قوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها.
بل إذا أخذت ثمرة خرجت أخرى، قال تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. لا أنت الذي تسأل في فاكهة فيقول: لا، الفاكهة غير موجودة الآن، ولا هي المقطوعة، لأنك إذا أخذت ثمرة خرجت أخرى. هذا كلام من الجوزي: لا مقطوعة ولا ممنوعة. تأخذ الثمرة تخرج أخرى، فكأنها ما قطعت، فكأنها ما قطعت، لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفوق ذلك ما في تعب ونصب، تظن أنك أنت في الجنة تريد وأنت متكئ كذا الفاكهة تقوم وتصعد، أبدا، تزلل لك وأنت متكئ، تنزل لك وأنت قائم، وأنت قائم على أي كان، على أي كان، ما في تعب، ما في. وذللت قطوفها. طب وتشرب عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها حيث ما كانت. يا الله يا أخوان، يا الله، الله أكبر. وفوق ذلك الأمن من الآفات، الأمن من التغير، الأمن من المنغصات، الأمن من كل شيء. ولهذا فالأمن نعمة، ولا إيمان على وجه كامل إلا بأمن. لو ما أمنا ما جئنا اليوم ندرس، لو ما أمنا ما صلينا في جماعة، لو ما أمنا ما زرعنا ولا. ولهذا قاتل الله دعاة الثورات: إن لم تصدقوا الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة فلتصدقوا واقعا مريرا في سائر العصور في كثير من البلدان. صدقوا واقعا، إن لم تصدقوا شرعا ماذا نفع الخروج في يمن؟ ماذا نفعت المنازعة في سودان؟ ماذا نفعت منابذة في ليبيا؟ تعلموا، تعلموا. ولهذا دعاة الثورات قاتلهم الله: اذهبوا الثروات وابتلوا أمة الإسلام. فليس سلفيا من خرج إلى ميدان، ولا سلفيا من دعا إلى خروج على سلطان، ولا سلفيا من قال أقول كلمة الحق في وجه سلطان جائر وصار يؤلب الناس عليه. إنما السلفي من إذا خلى بربه دعا لسلطانه أن الله يصلحه. قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال عبد الله بن مبارك: لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العباد والبلاد. قال: والله ما يقول هذا إلا أنت أبا علي. وقبل بين عينيه. وقال أئمة الهدى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. نعم، نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله:
تفضل.
حديث اللي هو ماذا عن امرأة تريد ان تمنع. طيب نبينا ادم لما كان في الجنة في كده في تعارض.
طب ايه؟
كنا ادم لما كان في الجنة في تعارض كده حسين هو ادم.
ليه؟ لم يكن بعد قد وضع فيها نعيمها، كانت مسكنا، لكن ما كان قد وضع فيها زكى النعيم على التفصيل.
طيب
البنت ايه؟ اشبرت، ما يصلح. لا يحل دم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بنصيب نفسه. ولو أنت ابن مين؟ ابن إبراهيم. وهي بنت مين؟ بنت إبراهيم. أمك إيه؟ خديجة. أمها إيه؟ خديجة. والأرض هذه توزع على أولاد إبراهيم. لكن هناك قسمة قد نجبر أحد الأطراف سواء هو والد ولا بنت، إذا كانت القسمة تؤدي إلى إيه؟ فساد. يعني ما نقولش مثلا إحنا عندنا بهيمة كل واحد يأخذ حقه فيها، بنفصلها يقولك لا أنا عايز حقي فيها، يعني عايز حقك فيها، تاخد رجل مثلا يعني هي مقسمة على أربعة، نقطع كل واحد رجله والتاني، ما هي أصلح القسمة. هنا نسعر ماذا؟ نسعر البهيمة ونعطي، لكن أنت تريد البهيمة خلاص، وده يريد البهيمة، طب خلص إخواتك، لا أنا اللي أخذ البهيمة، طب وأنت اللي أخذ البهيمة، طب نعمل إيه بقى؟ خلاص نعمل مزاد، البهيمة دي ب50,000، أنا هشام هاخد البهيمة دي ب50,000 وأعطيكم حقوقكم يا إخوان. قالوا لا، واحدة ناخدها ب60، طيب يا جماعة ب60 ويوزع، لا ناخدها ب70 حتى تقف عند واحد ويعطي حقوق أخوان. في قراط أرض ما يقبل القسم، يبقى ننظر القراط ده من يأخذه، نشوف القراط ده ب50 فلان هياخده ب50، لا أنا أخده ب60 أخده ب70 وهكذا. طيب كلنا تساوين وصلناها لمبالغ، ممكن نجري قرعة ليأخذ القراط، إنما الأخت لا تأخذ في أرض ولا تأخذ في بيت، تأخذ مالا فقط ونجبرها على ذلك، لا بالتراضي. اللهم إلا إذا كان الأب تارك شقة، هي عايزة تأخذ غرفة أو نصف غرفة، تقول لك أنا عايزة حق مش هاخد فلوس، لا، لكن مين اللي هياخد فلوس؟ ما تجبرش الأخت، اللي هياخد فلوس أو مش هياخد فلوس نعملها بقى مشاعر. طب أنت مش عايزة تاخد كذا؟ أيوة. طب ما يصلح طبعا تسكيني مع إخوات، ده شقة غرفتين وأنتوا سبعة، هتاخدي سبع الشقة تجلسي في متر أو مترين، ما يصلح. لكن الشقة دي ب100,000 خديها وخلص إخواتك، لا ما أقدرش خلاص أنا خدها وخلص، لا مش هياخد، لا غصب عنك تاخد. انتبهتم يا إخواني؟ نعم. لأن بعض الناس ما هو دي كلها أمور، واحد يظلم أخت وده الغالب، وأخت تريد أن تفسخ جنب أخيها وده موجود، فمن هنا يقضى بينهم بشرع الله عز وجل. تريدين شقة خذي وادفعي لإخواتك، أو خذي، إنما ما يصلح شقة تقسم على سبعة وكل واحد يأخذ متر فيها أو مترين. نعم. طب في سبع شقق على السبع، يبقى كل واحد شقة، بس في شقة أميز، اللي هياخد الميزة دي بكام والثانية بكام، يبقى في فروقات، هذا يأخذها ويدفع الفارق. من سين حسب سين، مش فلان هياخد الميزة حتى لو هيدفع الفارق، لا. طب أنا أريده، لا من شخده، لا. فهذه تفصل بمبلغ وانت تاخدها، خلص اخواتك. طب انا اخدها بالمبلغ هذا اكثر، انا اخدها بزيادة 50,000. انت فهمت كلامي؟ نجبر ولا نجبر؟ نجبر البنت اذا كانت متعسفة، هي البنت تريد ان تجلس فيها ولا تطرق الاخير، لا انما هي عايزها، انت عايزها والاخ عايزها. طيب احنا الشقه ديت بنص مليون اللي عايزها يا بنتي، لا انا ما اقدرش، خليها ب 400,000. وانت يا ابني عايزها بنص مليون، يبقى نديها بنص مليون. طب انا هاخدها بنص مليون، وانت يا ابني خلاص تاخدها بنص مليون، لا انا هاخدها ب 600,000. انت موافقه يا بنتي؟ وهكذا ماذا؟ نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى:
المهم لا تميز نفسك عنها، مش أنت الرجل، يبقى هي المأمورة، أنت وهي سواء. ومن هنا قال بعض العلم، يعني من أسرار قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يقل للأنثى نصف الذكر، إنما للذكر، يعني كأن في المحى إلى طلع نصيب البنت. اللي عايز تعطي البنت كام يضرب في اتنين. عايز تعطيها جنيه واحد يبقى انت ليك 2 جنيه بس مش 2 مليون. عايز تعطيها 100,000 المهم شوف حقها واضربه في اتنين. يبقى حقك على قدر ماذا؟ ما اعطيت اولا. انما تاخد انت المليون وتعطيها 2000 جنيه هو انت واخد 4000 جنيه؟ عموما اللي انت عايز تديله اختك اضربه في اتنين هو ده حقك. عايز دارت واحد خد دارتين لان انت عايز فدانين. انتبهت يا شيخ علاء دلوقتي؟ للذكر مثل حظ الانثيين مش للانثى نصف للذكر مثل حظ الانثيين كان الماح الى ان حق الذكر مقيس على حق الايه؟ الانثى. مقيس على حق الانثى، نعم.
قال
يعني اللي هتعطيه لاختك اضربه في اثنين. نعم نعم.
نعم. فجيت بعد 3 أو 5 سنين هو معه مش سيارة واشتغل الناس على الأدوية. جي بعد 5 سنين قام طلبوا منه ايه؟ قالوا لا سعر الله والله. طبعا لا من احنا اتفقنا كل لا نرجع
وكيفنا. طب وكانت قبضت؟
قبضت نص الفلوس اللي وكلتها
وبعدين؟
واحد بقى طبعا راح ده في ملف المحكمة.
لا والنصف الثاني ليه ما اعطائها؟ ما ممكن يكون مماطل يعني ممكن يكون بيزوج لكن لو معسر خلاص هو انتهت المسألة. حتى لو مماطل برضو هنقول آثم لكن هو حقها ما اتفقوا عليه. اتفق الأخ مع الأخت من 4 سنين كان حقها مثلا 25,000 جنيه يعطاها نصف المبلغ وباقي نصف المبلغ صار لها ملبس. لكن تأتي تقول احنا الأرض غلت الآن وتحاسبنا على أساس الحق من كذا لا انتهى البيع عني بالخيار انت بعت حقك لاخوك. اي نعم نعم. ما هو بلاغ لان هم لسه ما نقلوش الحيازة فهي هتستعمل بقى ايه حق الفيتو دلوقتي ان لسه الحيازة باسم الورثة فهي تهدده. لكن هذا ظلم، هذا ظلم منه منها وظلم منه المطل في حقه. لكن على كل حال المسألة انتهت خلاص انتهى ليس لها بعد ذلك شيء. فلو جاءت بقى واستغلت ان الارض لم تنقل وتقول لك يا تعطين يا اشكوك هذه ظالمة، هذه ظالمة.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة قال فيه 3 أقوال احدها لا مقطوعة في حين دون حين ولا ممنوعة بالحيطان والنواطير وإنما هي مطلقة لمن أرادها. هذا قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة. ولخصه بعضهم فقال لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. الثاني لا تنقطع إذا
لا مقطوعة بالأزمان ولا ممنوعة بالأثمان. يعني هذا قول مين؟
قال ولخصه بعضهم فقال
لا مقطوعة بالأزمان ففي كل زمن تجدها ما لها صيف وشتاء ولا خريف وربيع ولا ممنوعة بالأثمان ما تستطيع أن تشتريها لأن هذه ثمنها مرتفع جدا وانت ما معك مال. فلا هي مقطوعة بالأزمان ولا هي ممنوعة بالأثمان بل هي مبذولة لكل إنسان طالما أنه في الجنان. فالجنان ليس فيها حرمان بأي حال. نعم ما اعرفش والله انت عارفين عكس ما بعرفش. نعم.
قال والثاني لا تنقطع اذا جنيت ولا والثاني لا تنقطع اذا جنيت ولا تمنع من احد اذا اريدت. نعم. روي عن ابن عباس.
نعم.
والثالث لا
قلناها اذا انت قطعت الثمر خرج ما كانوا فلا تنقطع بالايه
اذا جنيت.
نعم.
ولا تمنع من احد اذا اريدت.
نعم.
والثالث لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد.
نعم.
ذكره الماوردي.
نعم. وكل هذه المعاني محتملة وصحيح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فجمع لهم بين أمن المكان وأمن الطعام، فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها.
أمن المكان في مقام أمين، أمن الطعام بكل فاكهة آمنين، أمن المكان أمن الطعام. نعم.
فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها.
طبعا أمن الزمان، إن لكم ألا ولا 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 تحرموا أبدا، أمن زمان ما في، وأمن أبدان فلا مرض. نعم.
قال
نعم من إيه؟ إيه نعم.
قال: فلا يخافون انقطاع الفاكهة ولا سوء عاقبتها ومضرتها، وأمن الخروج منها فلا يخافون ذلك، وأمن من الموت فلا يخافون فيها موتا.
نعم، وكما قلنا من المرض من الحزن، الأمن في كل شيء. نعم.
قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. قال رحمه الله تعالى: فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم ذوق الموت، وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء البتة، إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى الاستثناء المنقطع. فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم، وهذا جار في كل منقطع، فتأمله فإنه من أسرار العربية.
فهمتم هذا ولا أشرحه؟ الاستثناء المنقطع هذا لا يعود عن المستثنى منه، لما نقول استثناء منقطع، لكن استثناء متصل بيعود عن المستثنى منه. أما أقول مثلا: حفظت القرآن إلا الجزء الثلاثي، ده استثناء متصل. الجزء الثلاثين مستثنى من القرآن، لكن استثناء منقطع الصورة صورة استثناء لكن لا يعود عن المستثنى منه، فلا يكون متصلا. وهذا يزيل لك الإشكال لأنك تتعجب، يعني هنا لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، لا يذوقون في الجنة الموت إلا الموتة الأولى. طب ما فيش موتة في الجنة أصلا، والكلام عن الجنة. قالوا: لا، هذا استثناء منقطع، وتكون إلا بمعنى لكن، لا يذوقون فيها الموت، ولكن الموتة الأولى هذه كانت حصلت، إنما الجنة ما فيها موت. وبالتالي يكون النفي اللي هو سبق هذا كالتأكيد كالنص في إفادة العموم الذي لا يستثنى منه مفرد من الايه، من المفرد، لأن لو كان يستثنى منه مفرد كان يبقى الاستثناء متصل مش منقطع. فقوله تبارك وتعالى: لا يذوقون فيها الموت الموتة الأولى، يقول: فجرى هذا الاستثناء مجرى التأكيد والتنصيص على حفظ العموم، يعني لا يذوقون فيها الموت أبدا البتة. وهذا جار في كل منقطع، ليه؟ لأن الاستثناء المنقطع مش يعود عن المستثنى منه، يبقى المستثنى منه بيبقى على عمومه، فتأمله فإنه من أسرار العربية. وقد يرجح بعض العلماء بالاستثناء المنقطع في بعض المعاني، فمثلا قال الله عز وجل: وادخلنا الملائكة سجود لآدم فسجدوا إلا إبليس. اللي بيرى أن إبليس هذا لم يكن من الملائكة طبعا، فبيقول إلا إبليس، يبقى الاستثناء منقطع لا يعود على الملائكة لأنه ليس منهم أصلا، هو طبعا ليس منهم خلقا، لأن الملائكة خلقت من نور وإبليس خلق. طيب، واللي بيرى أن هو استثناء متصل يقول: كان معهم، يعني فيه معهم في الظاهر وليس من مادة خلقه، وإلا فالله عز وجل قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ربه، ولم يكن من الملائكة، خلق من نور مثلما خلقوا هم من نور. فعلى كل حال كلمة الاستثناء المنقطع، ومثله أيضا ما تكلم به بعضهم في قول الله عز وجل: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فالبعض يرى الاستثناء منقطع، يعني إيه بإذن خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ولكن ما شاء ربك، والله ما شاء أن نتحول عنه. فكلمة الاستثناء منقطع يعني يا إخواني كما قلنا الاستثناء يكون منقطعا ومتصلا، المتصل يبقى فرد من أفراد المستثنى منه. نجح الطلاب إلا طالبا، الطالب ده من جملة الايه؟ الطلاب. يبقى هنا ده اسمه استثناء متصل، الطالب من الطلاب. طب الاستثناء منقطع يعني نجح الطلاب الا حمارا. طب حمار اصلا كيف؟ هو في الطلاب حمر؟ لا، ده اسمه استثناء منقطع مثلا. نعم. فيبقى من قبل الاستثناء هيبقى على عمومه ولا يستثنى منه فرد من افراد. ليه؟ لان المستثنى هذا لا يعود على المستثنى منه ولا يكون فردا من افراده. اذن اهل الجنه لا يذوقون فيها الموت. ما تقولش لا الا الموت الاولى، الموت الاولى مش في الجنه. بس هذا استثناء يا شيخ، يبقى لابد يستثنى المستثنى منه. لا، ده اسمه استثناء منقطع. فهمتوا يا اخواني كلمه استثناء منقطع؟ نعم. يبقى اذا ما يعود المستثنى الى المستثنى ايه منه. طيب واحد يفهمني، ها فهم ايه؟ يلا ايه الفرق بين المستثنى من المستثنى المنقطع والمتصل؟ استثناء المنقطع والمتصل
نفس الجنس،
متصل. اذا كان المستثنى ماخوذ من المستثنى منه هيبقى ايه؟ متصل. طيب ليس من المستثنى منه هيكون ايه؟ منقطع، وتكون الا بمعنى ولكن بس، هذا هو. وبالتالي الاستثناء المنقطع لا يخدش عموم المستثنى منه، بيبقى على عموم. وبالتالي اهل الجنه لا يذوقون في الموت ابدا. هتقول ابدا كيف؟ والله يقول الا الموتة الاولى. نقول لان الا الموتة الاولى ها لا تعود على المستثنى منه، بل هذا استثناء منقطع، هذا استثناء منقطع، فيبقى العموم على عمومه. نعم. الا الا ايه؟ اي نفس المسألة. نعم. نعم. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. أمواتا قالوا هذا في عدم، في عدم. فأحياكم خلقكم ثم يميتكم بعد هذا ثم يحييكم للآخرة. نعم.
سورة الجاثية. قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أنكر سبحانه هذا الحسبان إنكار منبه للعقل على قبحه، وأنه حكم سيء والحاكم به مسيء ظالم. ولو كان قبحه لكونه خلاف ما أخبر به لم يكن الإنكار لما اشتمل عليه من القبح اللازم من التسوية بين المحسن والمسيء المستقر قبحه في فطر العالمين كلهم. ولا كان هنا حكم سيء في نفسه ينكر على أو ينكر على من حكم به.
نعم، يعني هذا حكم من جهة الشرع منكر ومن جهة العقل أصلا كذلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات واكتسبوها أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ فلا تستوي دنيا المطيع مع دنيا العاصي، ولا تستوي آخرة المطيع مع آخرة العاصي، لا تستوي دنيا الموحد مع دنيا المشرك، ولا تستوي آخرة الموحد مع آخرة المشرك، لا تستوي دنيا السني مع دنيا المبتدع، ولا تستوي آخرة السني مع آخرة المبتدع. هل تستوي الظلمات والنور؟ هل تستوي يستوي الظل والحرور؟ هل يستوي الأحياء والأموات؟ كذلك لا يستوي الموحد والمشرك والمبتدع والسني والمطيع والعاصي. ومن جعلهما بمنزلة سواء فقد خالف المشروع والمعقول، خالف المشروع والمعقول. حتى الكافر نفسه في العقول كده، يعني انت يا بيض عندك نتنياهو زي اهل غزة؟ يقول لك لا انا ده غير ده عندي، بس طبعا مقياس باطل يعني، هو باب مقياسه. لكن كل الخلق ينفي التسوية بين جميع الخلق في كل شيء، لكن هنا يأتي بقى منهج النفي للتسوية. ولهذا من ضمن ماذا؟ من ضمن قبائح ما يسمون بالديمقراطية هو هذا. أنت صوتك زي صوت، أنت بموجب أنك كذا يبقى زي بالضبط، العاقل زي المجنون، الكبير زي الصغير، الرجل زي المرأة، السفيه زي زي العاقل. هيبقى صوت الخبير السياسي زي بائعة الفجل اللي ما تعرف يعني، كل واحد بيقصد، عايزين عدد 50+1. هم يبقى 50+1 دول فقط شرط أن يكونوا مواطنا، مسلم غير مسلم، سفيه ولا عاقل، خبير ولا غير عالم، أيا كان. وهذا قبيح في العقل. الله يقول فاسألوا أهل الذكر، كتب على فأهل الذكر كغيره. وقال سبحانه وتعالى وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العليم والذين يستنبطونه منه، كما يقول بعض يعني المسؤولين أنه يقف بالباب، هذا مرشح لكي يكون إيه رئيسا يعني، يبقى يقف بالباب على الباب معه ورقتين عايز يدخلهم للمسؤول يوقع عليهم، ده يبقى لا عارف حاجة، كل المسألة عند المؤهل إن هو إيه بس، لكن هو عنده خبرة ده هيحكمنا. لا إحنا نرجع إلى أهل الذكر، نرجع إلى أهل الخبرة، نرجع إلى من هو عالم في الاقتصاد، نرجع إلى الخبراء في السياسة، نرجع إلى الخبراء في التعليم، نرجع إلى الخبراء. بهذا تكون الأمور منضبطة. ولهذا في حديث أبو هريرة، أول حديث في كتاب العلم، لما كان النبي يحدث القوم فجاء رجل فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومضى في حديث. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعته يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهل. لو أعطيت القلم للفلاح الأمي يشرح في الفصل فسد التعليم، ولو أعطيت الفأس للأستاذ يزرع في الأرض فسدت الأرض. خلي لهذا فأسة، وخلي لهذا قلمة، وخلي لهذا مشرطة، وخلي لهذا هندسة، بهذا تستقيم الأمور ويوسد الأمر إلى أهل. نعم.
قال رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى وجعل على بصره غشاوة، قال أما الغشاوة فهو غطاء العين، كما قال تعالى وجعل على بصره غشاوة، وهذا الغطاء سرى
في مشروع يا أحمد تستطيع تقوم به أنت ومحمد؟ احنا عاوزين الآن، احنا مر معنا أكثر من 30 تفسير تقريبا أو كذا، تمام، مع كل آية ننزل تفاسيرها في كل دروسنا، كل آية نزل تفاسيرها، هي سهلة وصعبة، يعني هي مسألة عايزة ايه؟ وقت، لأن الحقيقة هذه المعاني في تفسير ابن القيم وتفسير الأئمة وتعليقات واستشكالات نحن نحتاج إليه. فبدل من تقرأ التفسير هذا وما تعود تسمع التفسير هذا وقد لا يسعفك الوقت، طيب لو جبنا الآية وتحتها 30 تفسير، هذا بتعليقها وهذا بيضحها وهذا بكذا، يبقى عندنا كم مادة صوتية يعني، كم ساعات وكم كذا، ولو فرغت كم هي المادة المكتوبة. فخليه مشروع، يبقى ده مشروع كده، هذا مشروع. نعم. الشيخ العثيمين رحمه الله عليه ما تم له شرح البخاري كاملا ولا مسلم كاملا ولا غيره، تمام، فصاروا يتم بأي شروحات على هذا الحديث إذا ما شرح حتى في صحيح البخاري ويجعلون، فتم له شرح البخاري وتم له شرح مسلم وتم شرح كذا. نعم طبعا ما هو بقصد، احنا طبعا لسنا بالعلماء، لكن اقصد ايه المقصود من المشروع، مش جمع كلامي، لا انا قصدي جمع كلام المفسرين، اي بكلام ابن القيم مع كلام ابن تيمية مع كلام الضحاك مع كلام ابن جريج مع كلام سفيان بن عيينة مع كلام سفيان الثوري مع كلام ابي عبيد القاسم بن سلام مع كلام عبد الرزاق مع كلام ابن عباس مع كلام ابن جرير مع كلام ابن كثير مع كلام البغوي، كل هذه تفسيرات الحمد لله منها الذي انتهى ومنها ما قطعنا في شوط كبير، فلو ان هذا جمع لكان شيئا طيبا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى: وجعل على بصره غشاوة.
وهذا يعني تمر الآية بين عدة مرات في التفسير، لكن الموضوع هذا فتح في بحث يا محمد، والموضوع هذا فتح في بحث مثلا، والموضوع هذا لا ما فتح في بحث، الموضوع هذا فيه إسهاب، الموضوع هذا فيه اختصار، الموضوع هذا فيه سؤال، الموضوع هذا فيه استشكال، وهو موضع واحد. نعم.
قال: وأما الغشاوة فهو غطاء العين كما قال تعالى: وجعل على بصره غشاوة، وهذا الغطاء سرى إليها من غطاء القلب. فإنما فإنما في القلب يظهر على العين من الخير والشر، فالعين مرآة القلب تظهر ما فيه. وأنت إذا أبغضت رجلا بغضا شديدا أو أبغضت كلامه ومجالسته تجد عينك تجد على عينك غشاوة عند رؤيته ومخالطته، فتلك أثر البغض والإعراض عنه، وغلظت على الكفار عقوبة لهم على إعراضهم ونفورهم عن الرسول، وجعل الغشاوة عليها يشعر بالإحاطة على ما تحته كالعمامة، ولما غشوا عن ذكره الذي أنزله صار ذلك الغشاء غشاوة على أعينهم فلا تبصر مواقع الهدى.
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى. يثبت لهم نظر العينين لكن لا يثبت لهم البصير، يثبت بصر وتنفى بصير، يثبت سمع بالأذنين وتنفى استجابة، يثبت عقل ينبض وينفى فقه يعرف، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وعلى أبصارهم غشاوة، فالختم يكون على ماذا والغشاوة تكون على ماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم لا الأكمل في الوقف إيه؟ لأن لو إحنا اعتبرنا الغشاوة عائدة على الجميع هيبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، لكن هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة اسمية، غشاوة على الأبصار، على الأبصار جر ومجرور خبر مقدم وغشاوة ابتداء مؤخر، يبقى ده عطف جملة على جملة إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. قف هنا، فالختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر، يبقى تفصل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب، يبقى ده معنى كامل أهو. لكن لو كان الثلاثة معطوفات والمعنى واحد هيبقى إيه؟ غشاوة. لكن هذه غشاوة هذا مبتدأ خبره ماذا؟ المتعلق بالجر والمجرور المتقدم على أبصاره، إنما الختم يكون على هذا، وبالتالي الختم يختص به هذا والغشاوة تختص بذلك. انظر بقى إلى دقيق نظري ابن القيم حينما قال ماذا يا إخوان؟ ها؟ وجعل على بصره غشاوة، وهذا الغطاء ضع خطا بقى، وهذا الغطاء ثرى إليها من غطاء القلب. غطاء القلب أدى إلى غطاء الإيه؟ هو ده الأساس، كما قال النبي في حديث أبي عبد الله النعمان البشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله له هي القلب، هو ده الأساس. فالقلب ينتج بقى صحة سماع وصحة نظر وصحة فهم. فصاحب القلب السليم لا يختم لا على قلبه وعلى سمعه ولا يجعل على بصره غشاوة. فإذا كان الغشاء على القلب صار إلى الغشاء على البصر فيحرمه البصير، وعلى السمع فيحرمه الاستجابة، وهذا معنى وتراهم ينظرون إليك وهم، ومعنى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها، ومعنى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصرهم غشاوة، ومعنى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أفرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، قال في سورة الجاثية وضل على علم، وختم على قلبه وسمعه، وختم على سمعه وبصره، وختم على قلبه وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. يبقى ختم نفس سورة البقرة والبصر عليه الغشاوة، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. هذه كلها عقوبات. إذا انصرف العبد عن ذكر الله أعمى الله بصيرته، أفقده الفقه، أفقده البصيرة، أفقده الاستجابة، فكانت أعضاؤه معطرة عن الاندفاع، وسوف يقول يوم القيامة لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم. ولهذا قال فلا تبصر مواقع الهدى. وقد يحفظ القرآن كله بالقراءات العشر ولا يبصر مواقع الهدى، وقد يخالط رسول الله ولا يبصر مواقع الهدى، وقد تساق إليه عشرات الأدلة ولا يبصر مواقع الهدى. السبب أن الله عاقب في قلبه وعاقب في سمعه وعاقبه في بصره، ولهذا أعظم العقوبة أن تعطل عن الاندفاع، هذه أعظم العقوبة. ولهذا الله قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا العمى الحقيقي، هذا هو العمى الحقيقي. نعم.